الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم بين يدي قضية من القضايا الإسلامية ذات أهمية قصوى ولها ما بعدها، وذلك ما سيتبين إن شاء الله من خلال معالجتنا للموضوع انطلاقا من الآيتين الكريمتين ومن الحديث الشريف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم، وهو في الدرجة الأولى من الصحة حسب مصطلح الحديث الشريف، وقد أخرجه العلامة محمد حفظه الله المواد في كتابه زاد المسلم، مفتحا به على قاعدة المحدثين وطبقا لمنهجه الذي ارتسمه لنفسه، وهو ترتيب الأحاديث على الإرشادية. ومثل الشيء أيضا افتتح به البخاري، مع أنه ليس محل الموضوع في الباب الذي عقده، وتلك سنة المحدثين أن يفتتحوا بهذا الحديث وقد أصبحت عادة عندهم. وهذا الحديث لم يصل إلى درجة التواتر إلا بعد أن وصل إلى درجة الصحة أولا فقط، ومعناه أنه لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، وهو من حيث المصدر من أحد أحاديث أحد، وليس متواترا ولا مستفيضا ولا عزيزا. لكن هذا الحديث قد ارتفع إلى درجة التواتر عندما وصل إلى التابعين، حيث وصل رواته إلى أكثر من 70، وهي من طرف الأحاديث حديث في أوله أحاد وفي آخره تواتر. وهذا الحديث باب من أبواب العلم الواسعة التي بحرها لا يمكن الغوص فيه ولا الوصول إلى قارئه. وهذا الحديث ذكر العلماء أن فيه ثلث العلم، وبعضهم قال ربعه. وهذا الحديث يتطرق إلى جميع أبواب الفقه، وليس الفقه فقط، بل إنه يشمل مختلف شعب هذا الدين، في العقيدة التي محلها القلب والعقل، لأن النية تصرف عقلي وقلبي، وفي الفقه لأن الأمور بمقاصدها كما سنرى، في الإحسان وذلك هو رب عزة للنية، حيث تطفي النيات وتخلص المقاصد ويكون الدين خالصا لله وحده. هنا من دار من هذه الشريعة إلا وللنية فيه محل، والنية من محل الأغلاط اللغوية التي شاع بين الناس جمعها على غير ما تجمع عليه، وكثيرا ما نسمعهم يقولون نوايا، والنوايا جمع ني وهي الناقة السمينة، بينما جمع النية هو الجمع الذي ورد في الحديث الشريف: إنما الأعمال بالنيات. فلنترك جمع نية على نوايا، ونصحح هذا الغلط اللغوي النحوي الذي لا أصل له ولا مدرك له، مع أنه خطأ إنساني. ما هي النية؟ فالنية لغة هي العقد والعزم، وقد كان العرب يعبرون عن هذه تعابير مختلفة. فهنا اسمع بعضهم يقول: وكان طوى كشحا على مستكنة، لا هو أبداها ولم يتزن فيه. طوى كشحا، وقد كانوا يرون أن العقل والعزم والنية محله البطن، وهكذا ترون أن اللغة العربية تذبذبت لمركز العقل من القلب إلى البطن إلى غير ذلك، والقضية ليس فيها أمر حتمي حتى نأخذ به، والحمد لله نحن في ساعة منه. النية من الناحية الشرعية، النية هي الدافع المحرك إلى الفعل، السبب الذي يحملك على فعل فعل ما، هي الربط بين الدافع العقلي مع التصرف الخارجي. فعلت كذا من أجل محرك داخلي النفسي، هذا الدافع الداخلي النفسي الذي حركك إلى هذا السلوك الذي عبر عنه علماء النفس بالدافع النفسي، وعبروا عن مظهره بالسلوك، هو الذي عبر عنه الفقهاء مني. فإذا كان فعل المجنون يصدر من غير دافع ومن غير قصد، فمعناه أنه خال من النية، ومعناه أن النية هي الدافع، هي المحرك، هي السبب، هي ثواب لما فعلت، هي التي دفعتك إلى فعل فعل ما. هل إن العلم للشيء نية له؟ هل إن النية هي مجرد العلم، أم إن النية أمر زائد على العلم؟ لنقرأ قوله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة حتى نتبين أن النية غير العلم. فلما جاءهم ما عرفوا كفر، ولو كانت المعرفة تطفي من القصد إلى الإيمان، وما قال جل من قائل كفر. فالمعرفة إذن ليست نية، وذلك ما سيتبين عندما نبين مكانة النية، هل هي من باب الانشاءات أو من باب الإخبارات. هل إن النية إذن علم أم هي غير علم؟ إذا قلنا إن النية غير العلم، وهذا ما سيحل لنا لغزا تورط فيه الكثير من الفقهاء، وقد تنبه له الإمام القرافي في فروقه وبينه بدقة، وسوف نبينه إن شاء الله عندما نتعرض إلى مكان النية في العبادات. السؤال الثاني: هل إن النية هي الاقتناع؟ هل أن من اقتنع بشيء فقد نواه؟ نقرأ أيضا آية أخرى لنتبين أن الاقتناع ليس هو النية. والله جل من قائل يقول: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فلو كان الاستيقان هو النية لكان يكفي من الإيمان، ومعناه أن النية غير علم وغير اقتناع، وإنما هي قصد. ومن هنا نسأل أيضا: هل إن النية من باب الإخبارات أو من باب الإنشاءات؟ الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب. الخبر هو ما دل على مدلوله بعد الوقوع، الإنشاء هو ما دل على مدلوله قبل الوقوع. فهل إن النية إنشاء من الإنشاءات، أم أن النية خبر من الإخبارات؟ الواقع أن النية إنشاء من الإنشاءات وليست خبرا من الإخبارات، وهكذا يتبين إنها ليست علما لأن العلم إخبار، وليست اقتناعا لأن الاقتناع إخبار، ولكنها قصد وإنشاء من الإنشاءات. وهكذا نفهم أن النية قصد وليست علما فقط، وليست اقتناعا فقط، وانما هي قصد انشاد امر ما او فعل ما. اذن هذا يقودنا الى البحث والتطبيق الميداني على مختلف ابواب الفقه، وما هي مكانة النية في مجال العقيدة، وما هي مكانة النية في مجال العبادات، وما هي مكانة النية في مجال الايمان، وما هي مكانة النية في مجال الانكحة، وما هي مكانة النية في مجال البيوع، وما هي مكانة النية في مجال الالتزامات والإلزامات. وهذا ما يقودنا إلى جولات إن شاء الله نتطرق فيها إلى مختلف أبواب الشريعة لنرى مكانة النية فيها. وما هي مكانة النية بالعقيدة؟ كلمات من الشيخ خليل يقرأها الناس ثم يمرون عليها خفافا دون أن يفكروا فيها، وصح قبل الإسلام وقد اجمع على الإسلام إلى الإسلام، أي أن الكافر الذي أراد أن يسلم ثم جاء ليسلم يقبل منه أن يغتسل ويصح اغتساله، مع أن الفروع الأصل فيها أنها لا تقبل من غير المسلم، وتلك قاعدة. ولن يقبل اغتساله، لكن لو مات في هذه الفترة هل يعتبر مسلما؟ هل يدفن في مقابر المسلمين؟ هل يورث؟ لا، لا الإسلام، فإسلامه في هذه المرحلة لم يقع. ومن هنا نرى أن الإسلام أو الدخول والانتساب إلى الجنسية الإسلامية والعقيدة الإسلامية يتركب من عنصرين اثنين، وعنصر قلبي وهو القصد والإجماع أجمع، وعنصر قولي وهو التلفظ بالشهادة. ومن هنا فإن مجرد حديث النفس أو العزم على الإيمان لا يعد إيمانا عند بعض أهل السنة، وقال بعضهم إنه يعد إيمانا، وفصلوا بين من يستطيع النطق وبين من لا يستطيع النطق، فاعتبروا العاجز عن النطق مسلما بمجرد العزم على الإيمان ولم يصدمه النطق، بينما اعتبروا القادر على النطق مؤمنا حتى يصدر منه الإيمان. وفصل قوم آخرون، وهذا من أحسن التفصيلات العلمية، فقالوا إن المسلم ينقسم إلى مسلمين عند الله وعند الناس، وهو من تجرى عليه الأحكام الشرعية بالظاهر، وعند الله وهو من يجازى عند الله تبارك وتعالى، وهذا من نطق بالشهادتين بعد العزم على الإيمان. ولو نطق سهوا أو لقنا هذا من غير فهم لم يكن إيمانا، ولا بد من عنصر العزم، عنصر النية، عنصر القصد. الثاني مؤمن عند الله لكنه لا تطبق عليه الأحكام الشرعية، معناه أنه غير مؤمن على مستوى التشريع العملي، وهذا ليس غريبا، ونحن نسمع قوله جل من قائل فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، قد يكونون صادقين بالإسلام، لكن عند الله معناه عند شريعة الله، أي عند التطبيق العملي لتطبيق الأحكام العملية بين الناس وممارسة الأحكام ميدانيا. فالإسلام الميداني يطبق على من تلفظ بالشهادتين وقصد التشهد، والإسلام عند الله تبارك وتعالى يتناول كل من عقد قلبه على الخير والقرب من الإمام. واقرأوا معي حديث الشفاعة حيث ورد فيه أن الله تبارك وتعالى يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من الله لم يعمل خيرا قط، معناه أنه لم يجتهد، ولكنه كان له مجرد العزم على الإيمان والإيمان القلبي. إذن في مجال العقيدة تشترط النية على المسؤول من مذهب أهل السنة على القادر، وأما العاجز فيكون مجرد مجرد العزم فقط، ولا يطلب منه النطق لأنه غير قادر عليه. ما هي القاعدة العامة للنية حتى نكون على بينة من أمرنا في تطبيقها على مختلف الميدانات؟ هذه الشريعة الغراء أرسلها الله إلى الخلق لتكون خاتمة الرسالات إلى البشرية كافة، ولتحمل إليهم الهداية الأزلية والأبدية، ليقودهم بذلك إلى الجنة ويبعدهم من النار. وعنها يقول ابن عباس: يا سمعت نداء الله يدعوك، فاعلم انه يدعوك لمصلحه، اما ان تعلمها واما ان لا تعلمها، ويدفعك عن مفسده، اما ان تعلمها واما ان لا تعلمها. وهكذا جاءت الشريعه الغراء لتتعامل بين ما تفهم مصالحه وبين ما لا تفهم مصالحه، فما تمحضت مصالحه واتضحت لم تشترط فيه النية. قضاء الديون، رد الوديعة، رد المظالم، هاي امور مفهومة في المصلحة لا تشترط فيها النية. مثالات اخرى لا يعقل معناها ولا يفهم وجه المصلحة فيها: رمي الثمرات، هيئة التيمم، كيفية السجود والصلاة، ما هو المعنى منها غير معقول؟ ما هو الربط الذي يربطها بالتعبد؟ هو النية. ومن هنا كان كل ما لا يعقل معناه تماما تشترط فيه النية. ومن هنا كان التيمم واجبا اجماعا في التيمم، النية واجبة اجماعا في التيمم عند جميع الفقهاء، مع انهم اختلفوا بالوضوء وبالغسل هل تجب له النية أم لا تجب له لما سنرى. أما الدائرة الثالثة فهي أمور اشتملت على مجالات معقولة ومجالات غير معقولة، أي لا تسهل، مثل الوضوء. فالوضوء من حيث هو نظافة بالماء معقول المعنى، لكن من حيث صورته ومن حيث ترتيبه غير معقول المعنى. فمن نظر الى جانب المعقولية الحق الوضوء والغسل بالمجالات المعقولة المعنى واسقط النية، وذلك ما ذهب اليه ابو حنيفة المعنى. ومن رأى جانبها التعبدية الذي لم يعقل ولم يفهم الحقها بداية ما لم تفهم مصلحته واوجب فيها النية. لماذا النية في غير المعقول المعنى؟ ولماذا النية تسقط في معقول المعنى؟ وما معنى سقوطها؟ إن غير معقول المعنى السجود، نأخذ مثلا السجود، هيئة السجود وضع جبهة وأنج وبقية الأعضاء على الأرض. هذه العملية قد تكون للرياضة البدنية، وقد تكون من بعيد، وقد تكون تدريبا صحيا، وقد تكون عبثا. فما هو الصارف الذي يصرفها عن مختلف هذه الاحتمالات؟ انه التوجه الى الاوامر الربانية من اجل تنفيذ هذه الاوامر، فامتثالنا لها هو قصد النية. فهو اذن هذا هو معنى ان هذه الامور امرت فيها النية. ما معنى اسقاط النية في معقولات المعنى؟ قضاء الدين لا تجب نيته، انفاق الزوجة لا تجب نيته، لكن لا معنى عدم وجوب نيته. معناه على تفصيل بين الفقهاء ان من لم ينوي برئت ذمته، لكنهم قالوا لا يوثق. ولو انه نوى نظر أتمته وحصل الأجر. فالقصد إلى العادات يحولها عباداته، وهذه نظرة خصلة للتعبد الذي يغفل عنه الكثير من الناس. واللقمة تضعها في امرأتك حسنة، الخبزة تقدمها لأطفالك حسنة، جميع ما يصدر من بيتك يوميا من نفقات ليلا ونهارا، ما يقع تحت سقف بيتك والجلوس في ظله كله حسنات. ولكن ما هي وسيلة الحصاد ووسيلة العمل لهذا الأجر؟ هي استحضار النية. ومن هنا فقد ورد في حديث أبي داود، وهو من غريب الحديث الذي يحمل إلى الأمة خيرا كثيرا، إن أكثر الناس عشرا أعقلهم. معناه أن الحاضر البديه دائما الذين لا تصدر عنهم تصرفات مهما كانت إلا وحولوها حسنات، يجمعون من الحسنات يوميا ما لا يمكن حصره، عن طريق الفطور، عن طريق الغداء، عن طريق العشاء، عن طريق الشاي تقدمه للضيف. لكن دافع العادات أبعدنا من دافع العبادات، بل نحول دافع العادات إلى دافع العبادات. تدخل بيتا وأنت قادم عليه، تنوي أنك تدخل من حيث أمر الله، لا تبيت من بابها، تستحضر هذه الأوامر الربانية، تدخل تحصل أجر. لكن الإنسان العادي يدخل عادي بدافع عادي بعيد عن النبي. فقم من الليل بعد أن اضطجعت على جانبك الأيمن وتنوي راحة هذا الجانب بالجانب الثاني، وتتحول بنية صحيحة فتحصل على أجر صحيح. تأخذ شيئا بيمينك ناويا أن تأخذه باليمين تحصل على أجر. تتجه إلى جهة القبلة وتنوي أنك تعبد الله تبارك وتعالى بهذا التوجه تحصل على الأجر. وأكثر الناس أجرا حقا هم أعقلهم. وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والذي هو مزرعة خصلة للحصول على الأجر. ومن هنا فإن العباد ليسوا فقط أولئك الذين يذكرون أو الذين يقعون أو الذين يتصدقون، ولكن أولئك الذين يحولون بنياتهم جميع عاداتهم إلى عبادات. فلنحول عاداتنا إلى عبادات. الكثير منا ترك الخمر، لكن قولوا لي من منكم استحضر يوما ما على أنه قد ترك الخمر استجابة للأوامر الربانية؟ ومستجنوا فقط وتركناه. الكثير منا ترك الخنزير، لكن لم نستحضر يوما ما دافع الأوامر الربانية في ترك الخنزير وأننا تركناه. ما هو الفرق بين الخنزير والضأن والمعزر؟ مجرد عادة أكل لحم هذا وترك ذاك، لكن نحول هذه العادة إلى عبادة باستحضار الأوامر الإلهية وترك ذلك إلى غير ذلك من المحرمات. ما هي مكانة النية للحصول على الإذن والإجر؟ النية كما قلت تحول العادة إلى عبادة، والنية تحول بعض النوافل إلى واجبات. على فرض المثال الكثير منا يتنقلون بالحج بعد أن حجوا حج الفريضة، لكنه من ينوي منهم أنه يقوم بفرض كفاية عن المسلمين في حج البيت هذا العام؟ يحصل على أجر المسلمين كلهم، ينوب عن المسلمين كلهم في أقطار الدنيا، ينوي هذا. الكثير منا يقوم بإصحاف الآخرين في الشارع أو ناقص الألاء عن الطريق على طريق العادة. قد تقوم بعض الجهات الرسمية بحملات تنظيف، لكن من يستحضر النية وهو يأخذ المكنسة؟ الطبيب في معمله يداوي هذا المريض الضعيف ويستحضر فقط من هذه التنسلين وهذا البكتيرين وهذا الدواء وهذا مريض وعلاقات طبية علمية فقط، لكنه مو نواه أنه ينقذ حياة المريض، وكان من أحيا نفسا واحدة إلى من أحيا الناس كلهم كما ورد في كتاب الله العزيز. إذن النية ضرورية. ما هي النية أو العزم الذي يكتب يعني يتحول فيه؟ لقد ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيء ربك من عند المؤمن وأمره كله خير. كله إلى الحديث. وهم بحسنة فعملها كتبها الله له عشرة. هم بها فعملها كتبها الله عشرة، مضار بعشرة. وإن هم بها ولم يعملها كتبها الله حسنة واحدة. وإن هم بسيئة وعملها كتبها الله سيئة واحدة. وإن لم يعملها لم تكتب عليه. ما هو وجه التوفيق بين هذا الحديث الذي رأينا فيه أن من هم بمعصية فلم يعملها لا تكتب عليه؟ ما هو وجه التوفيق بين قوله صلى الله عليه وسلم: والتقى المسلمان بسيفيهما والقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل وما بال المقتول؟ يعني معقول ان القاتل يجب له وما يدخل النار لانه قتل، لكن ما بال المقتول؟ وقول صلى الله عليه وسلم: انه كان احرص على قتله. فليس هذا هما بالمعصية وقد قتل، فلماذا لا يكون مثل ما وجدنا في الحديث الثاني؟ وما هو الفرق بين الحديثين؟ وما هو وجه التوفيق بين هذين الأمرين؟ وما هو نوع الهم الذي يكتب والهم الذي لا يكتب؟ قال: يجب توضيحه. إن الهم الذي يكتب هو الهم الذي تهيأت فرص تنزيله ميدانيا وتحفز صاحبه لعمله ثم قصر فيه ظروف فلم يستطع جلبه. أما مجرد العزم والهم والإرادة وغير ذلك من أنواع الاهتمامات فهي المعنية بالحديث الأول وهي لا تكتب. نعطي مثال واضح. هذا الرجل الذي قتل كان يسايف أخاه، أي يتبادل معه ضربات السيف، كان يعزم على أنه يسبق لكنه سبق، والحركة جاهزة والسيف موجود والعزم متأكد، فلتسمع ظروف جاهزة كما يقول أهل الجنايات، سميع ظروف الجريمة جاهزة. بينما الثاني هم فقط ذهب ليفعل معصية ولم يجد أهل تلك المعصية، هم هل تحفزت كل ظروف؟ هل وجدت كل ظروف؟ لم توجد. فذلك هو الفرق بين الهم الذي يكتب والهم الذي لا يكتب. إذن بعد أن رأينا مجالات النية في العقيدة، فإنه يصدر بنا هنا أن نحدد أمرا طالما وقع فيه الموسوسون، هو أن نية النية تؤدي إلى التسلسل، وذلك يؤدي إلى مرض يسمى الوسواس. فمن أراد أن ينوي فقد نوى، فليترك بعد ذلك الأمر. من جلس آخر الليل، جلس آخر الليل وهو يأكل الخبز ويصوم غدا، فمعناه أنه قد نوى، لا يلزمه أن يقول نويت. والنية كما قلت محلها القلب، محلها القلب، وليس هناك أبدا أي نية يطلب فيها اللفظ إلا نية الحج. لبيك اللهم بحج، أو لبيك اللهم بحج وعمرة، أو لبيك اللهم بعمرة. أما بقية النيات فإنها مجرد قصود، إذا جاز هذا الجمع عند أصحاب سبويه، ومجرد القصد كامل، ولا يلزم التلفظ خليل والله واسع. أي لو قال ذلك شوف أدب خليل، كلمة واسع ليست مباح ولا مكروه ولا مندوب، قال والله واسع معناه لا تطلبوا ولو قالها لم تكن فيها خطأ. اللفظ واسع. إذن النية بهذا المعنى لا بد فيها كما قلت من مجرد الحضور الذهني فقط والعزم، لكن نية النية تؤدي إلى نية نية النية، وذلك يؤدي بدوره للتسلسل. وقد أصيب أقوام بهذا المرض حيث يقفون ينتظرون النية، لكن هذه النية ما هي العناصر التي ينبغي أن تتضمنها؟ أولا ينبغي أن تتضمن القصد إلى التقرب وامتثال الأوامر الربانية. أنا أقف لأصلي، أول شيء قبل أن أنوي الظهر، يا أخي أنوي أنك تقف هنا لتعبد الله. المحرك الأول هو الأوامر الربانية الامتثال، ثم بعد ذلك تنوي الشيء الذي تريد فعله فلا تظهر. هل يلزمك أن تنوي 4 ركعات؟ لا يلزم. هل يلزمك أن تنوي أنها قضاء وأداء؟ لا يلزم. هل يلزمك أن تنوي أنه يوم الأربعاء كما رأينا عند بعض المفسرين نية صلاة الظهر يوم الأربعاء 4 ركعات؟ هذا تنطع في الدين وغير مطلوب، وإنما يقع فيه المفسرون الذين يريدون أن يسمعوا الكلمات إلى أنفسهم حتى يطمئنوا إلى أنهم هو، لكنه غير مطلوب. فلو قام إلى صلاة الظهر هل ينوي أنها فرض أو غير فرض؟ إنما يصورها فرضا هو الله تبارك وتعالى مفوضا، حتى في عادتها تفوض، خلي عنك ملف تقويمها هل هي فرض لله تبارك وتعالى، فالله هو الوتر سنة والله يعلم أنها سنة. فإذا نويت أنه الوتر فكونه سنة من خلاص الربوبية، ليس من خلاص تشريعها بالسنية أو تشريعها بالفرضية أو الندوية، ليس من تصرف العبد. وقد غلط فيه الكثير من الناس، حط اشترطوا نية الفرضية أو السنية، وهذا تنطع أيضا في الدين. نص الإمام القرافي على أنه لا يطلب. هذه النية أيضا كما قلت عزم وإنشاء وليست خبر. ومن هنا، وهذا مظهر من مظاهر النية والصلاة، ومن خلى صلاة من 5 صلوات وأنه نسي إحدى الخمس، وإن نسي إحدى الخمس صلى 5، هل نيته مترددة؟ هل علمه بأنه سيصلي قصد من القصود أو علم من العلوم وخبر من الأخبار؟ إن علمه بأنه سيصلي علم من العلوم وخبر من الأخبار، أما قصده إلى الصلاة فهو عين النية، ومعناه أنه لا تردد. والأمر محلول الإشكال، فعلمه بأنه سيعيد ليس ترددا. وهذا يزكي عمل من يصلون الجمعة في محل يشكون فيه في توفر النصاب ثم يعيدونها ظهرا، فليس هذا تردد أيضا. ولقائلين أن يقول أيهما فرض، كما قلت ليس عليك أن تعين الفرضية، فالفرضية ليست من تصرف المكلف، وإنما هي من أوامر الله تبارك وتعالى، هو الذي يجعلها فرض أو سنة، وقد سبق أن يجعلها كذلك. إذن علمك بالقضاء أو الإعادة علم من العلوم وخبر من الإخبارات، وإنشاؤك وقصدك لنية الصلاة إنشاء من الإنشاءات وقصد من القصود، والإنشاءات غير الإخبارات، ولا يتواردان على مدلول ولا على محل، والإشكال محلول كما نص عليه القرافي الزهرقي وسلمه ابن الساقي وحاشيته، وابن الحسين أيضا محشيه ولم يعترضوا له. والمحل النية في الصلاة كما قلت الأصل في النية أن تكون عند أول الأمر، هذه الصلاة تندب عند أول مندوب، وتسن عند أول سنة، وتجب عند أول واجب. أنت تجلس في مكان طاهر لتتهيأ، يندب لك لا يجب، أنت تغسل يديك وتقوم المضمضة والاستنشاق يسن لك أن تنوي ولا يجب. غسل الوجه عند بدئه وجب، ومعناه أنها تجب عند أول فرض. وكان الأصل في النية كما قال العلماء أن ترافق العمل الصالح حتى ينتهي، أن ترافق العمل الصالح معناه نويت أول جزء من الليل آخر جزء من الليل أن أصوم غدا. الأصل أن النية تبقى معك لا طول النهار، نويت أن أصلي الظهر أصوم أن النية تبقى معك، لكنه تخفيف من الله. اشترطها في البدايات وأسقطها في الاستمرارات والنهايات. لكن الأكمل وهو شأن العباد المخلصين هو استحضار النية الدائمة، والعباد المخلصون لا تغيب نيتهم عنهم وهم دائما في حالة نية، بينما التكليف العام الذي تبرع به الذمة يكفي منه مجرد الشعور بالنية أول العمل. والنية كما قلت هي مجرد القصد، ومعناه أنك عندما تقصد لا تسل نفسك هل قصدت أم لا، فقد قصدت، ولا توسوس ولا تحاول أن تورط نفسك بما لا طائل تحته، لقد حصلت النية. وكما قال أهل المحاور يكفي من النية جر الكسية، والذي يجرجر كساءه متجها إلى المسجد فقد نوى أن يصلي، والذي أخذ السطل واتجه إلى القبلة على غير عادته بغير صابون يريد أن يتوضأ، والذي اتجه إلى القبلة رافعا يديه يريد أن يصلي، والذي جلس آخر الليل وهو يأكل أكلة غير عادية في ذلك الوقت يريد أن يصوم غدا ولا يلزمه أن ينوي ويقول أنوي صوم غدا، لا يلزمه، يكفيه مجرد الشعور بأنه يصوم غدا والعزم على الصوم غدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إنما الأعمال بالنيات، في هذا الحديث حصر، فلا نية ولا عمل مطلوب من أعمال العبادات إلا بنية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما من أدوات الحصر، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن كما قلت النية إذن مطلوبة عند البدايات وغير مطلوبة في الاستمرارات، والنية تظهر في مختلف المجالات، وقد بينا مكانتها في العقيدة، وبينا مكانتها في العبادات في الصلاة، فما هي مكانتها في الصوم؟ نية الصائم اختلف الفقهاء المالكية هل تكفي نية واحدة لرمضان في أوله ما لم يقطع صومه لمرض أو لسفر، اعتبارا منهم لرمضان عبادة واحدة، ومن ذهب إلى أن رمضان عبادة واحدة قال تكفي فيه نية واحدة، ومن ذهب إلى أن رمضان عبادات فالرمضان بعبادة نصف دقائق، ومن ذهب إلى أن رمضان عبادات قال في كل ليلة نية. مالك بن أنس رضي الله عنه كما هي عادته ذهب بين الأمرين مذهبا موفقا، واكتفى بالنية الواحدة في أول ليلة من رمضان ما لم يقطع صومه بفتر، ولكنه ندب إلى تجديد النية في كل ليلة، أي استشعار. الواقع أن المسلمين يجددون نياتهم من حيث لا يشعرون كل ليلة، وأن كل مسلم آخر الليل أو وسط الليل يأكل أكلة ويجلس جلسة يريد بها الإعداد للصوم غدا. إذن هذا هو مكان النية في الصوم. هنا هي مكانة النية في الزكاة. الزكاة مركبة من عاملين، إن الصوم عبادة محضة تتعلق بالجسم، لكن الزكاة عبادة ذات نفع خارجي حيث يؤخذ من الأغنياء ويدفع للفقراء، ومعناه أنه تصرف عملي نفعي مفهوم معقول المعنى. ومن هذه الناحية فإن الفقير يستحق من مال الغني كما نص عليه بعضهم بقوله ان الفقراء شركاء الاغنياء في امالهم بقدر الزكوات وهو بحث معروف. اذن نية الزكاة مطلوبة، لكن لو منع الزكاة لأخذها منه الحاكم ونهب عنه في الإيذاء وسقطت عنه الزكاة وبرئت منه، لكنه لا يحصل على الأجر لامتناعه من الأداء. وهذه هي الزكاة. الحج لا بد فيه من النية، تجب النية عند الإحرام التفرد من المحيط واغتسال ثلاث ركعتين، هن النية المركبة من قول وقصد. قول هو لبيك اللهم بحج حج وعمرة وعمرة، وقصد هو العزم على فعل ما أراد فعله. لأن الحج أيضا مركب من أشياء كثيرة غير معقولة المعنى، ومن هنا كانت النية به لا بد منها لا بد منها. ولكن هذه النية تغطي الحج كله، ولا يلزم أن ينوي عن كل جزء وحده. ولو فرق النية على إجزاء الفريضة قيل ذلك يبطل في الصلاة وفي غيرها، وأنه توزيع للعبادة على غير الطريقة التي وضعها الشارع. ولو وزع النية قيل تصح. وقد أخذ هذا الدليل من الحديث الشريف الوارد في الوضوء، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ وغسل وجهه خرجت الذنوب من وجهه، خرج يديه غسل الذنوب من يديه. وقد وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج المعاصي من المتوضئ على أساس أجزاء الوضوء، واعتبروا أن توزيع النية على الفرائض غير مضر للفرض وأنه مقبول، لأن خروج الآذان بعمل الفرض وزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو أثر النية في الأيمان؟ الأيمان وأنواع الأيمان كثيرة، وهذا يجرنا إلى فقه واسع يحتاج الناس إليه وقل ما قرأوه. اليمين تنقسم إلى أنواع، هناك يمين لله وهناك يمين لغير الله، وهناك يمين بالالتزام وهناك يمين بالتعليق. اليمين بالله تبارك وتعالى هي التي تنعقد بها الأيمان، وهي التي أمر الشارع بالحلف بالله، إن كان حالفا فليحلف بالله، فالحلف بغير الله لا يجوز لا يجوز. خرطي في الطمات وخرط كلا هذا لا يكون ما ينجح. الإيمان يجب أن تكون بالله، إن كان حالفا فليحلف بالله، فالإيمان بغير الله لا تنعقد ولا يلزم بها شيء. أما الإيمان بالله فإما أن تكون على حنز وإما أن تكون على بر. اليمين المنعقدة على الحنز هي أن تحلف لأفعلن كذا، والله لأذهبن إلى مسجد بني فلان، والله لأعطين زيدا كذا، والله لأضربن فلانا ولد. لأن هذا اليمين المنعقدة على فعل لم يفعله هي المسماة باليمين المنعقدة على الحنز، معناه أن صاحبها على حنز حتى يفعلها. اليمين المنعقدة على البر هي اليمين التي حلف صاحبها أن لا يفعل. هذا مرور فقط مررنا به اليمين لنؤسس عليه مكان النية في الأيمان. اليمين الثاني اليمين بغير الله لا أثر له. اليمين الثالث الالتزامات، من التزم أن يفعل كذا هو المعروف النذر، وإما أن يلتزم عبادة أو غير عبادة، غير العبادة ما يلزم، التزم عبادة ولفن. وهذا الالتزام إما أن يكون معلقا أو مكررا أو مطلقا. مطلق زائد وهو من دون ضع، اللي هو التبرع لله علي صوم وأيام، أو لله علي أن أتصدق بمبلغ كذا. أما الأيمان المعلقة وهي إن فعل فلان كذا، أو نجحت في الامتحان كذا دفعت إلى فلان كذا. هذه التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تغير قدرا، وإنما يستخرج الله بها من يد البخيل إلى الفقير، هي مجرد نعمة أنعم الله بها على الفقير حتى يحصل بها على مال، لكنها لا تغير قدرا. الثالث يمين المكرر، كان ينوي عن الصوم يوم الجمعة دائما أو يوم الخميس دائما، وهذا يلزم فيما نجد، كل ما ينجد يلزم الوفاء به في الاجتهاد. أما غير المندوبات من مباحات فلا تنفر، فمن نظر لله